السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وعن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال: رواه الطبراني في الكبير. هذا هو الحديث السادس من كتاب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. ومن الأمور التي ينبغي أيضا أن نتبع فيها الكتاب والسنة أن نتأدب بأدب المجالس، فنتضام يعني الدناء بعضكم بعض، واللي مريض يروح للحيط ماشي، يعني الدناء حاولوا تقعدوا قدام بعضكم بعض، جزاكم الله خيرا. يعني هذه السنة، أنا في الترغيب في اتباع السنة نبدأ من الآن ولا لا؟ سيأتي معنا التطرق إلى هذا الأدب بأدلته، مش في كل مرة نبه على هذا الأمر جيب الأدلة، دائما احنا نذكر بهذا الأمر لأنه مهم، ولو لم يكن مهما لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إذن ما عندنا حتى كلام نزيد على هذا الكلام. هذا التفرق الذي نراه في المجالس، واحد جالس هنا وفي فراغ بعد واحد جالس هنا، هذا ليس من الله بل هو من الشيطان. وقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. قال العلماء: التفرق بالأبدان يجر إلى التفرق في النفوس والقلوب. لذلك تلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا في الصلاة أن نتزاحم الكتف بالكتف والقدم للقدم، وقال: أتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذن فهذا أمر معروف مشهور، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أمر أيضا مشهور. فينبغي أن نهتم بهذه القضايا التي كان يهتم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا جرم أن ترى المسلمين اليوم في المساجد متفرقين في الأفكار، متفرقين في المذاهب، متفرقين في القلوب. لماذا؟ لأنهم ما اجتمعوا حيث أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا. ما كيف هو السر؟ هذا سر بين لنا، حديث معروف كلنا نحفظه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، تحفهم الملائكة. لكن إذا كانوا متفرقين لا تحفهم الملائكة، تحفهم إذا كانوا متضامنين. زد وتتنزل عليهم السكينة وترشاهم الرحمة، الرحمة تنزل فتعم ويذكرهم الله فيمن عنده، بهذا تنشأ المحبة في الله تبارك وتعالى. الإنسان يحرص على هذه الأشياء ولا يفرط فيها. وإن عدتم عدنا، يعني يعود الناس إلى التفرق في المجالس، أعودوا إلى التذكير بهذا الأمر لأنه مهم. قلنا له قلت لي مريض يجي لنا نعطي له بلاصة، لا مريض أرواحنا إلى عنده ظهره يوجعه، عندك ظهرك يوجعك الله يبارك، ولا عنده ظهر يوجعك هذا عذر، هذا عذر يدنا لهنا، يعني نخلو له المكان في أول الصف، راح بيدي الكرسي هذا يديه يعني حلال عليه، يعني فيش مشكلة. على كل الصحابة لما سمعوا هذا الحديث قال لك: ما كنا في سفر ولا حضر، في سفر ولا في حضر، إلا تزاحمنا حتى لو وضع علينا كساء لوسعنا. وكان يحط عليه واحد كساء يغطيهم. لا هذه مبالغة، مبالغة في امتثالهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على هذا. كذلك في البيت، في البيت اليوم آفة ظهرت جديدة بسبب المشاغل اللي في حقيقة ماشي مشاغل، ما يجتمعوش طوال النهار. وبكري ما كانوش يجتمعوا طوال النهار، صح كانوا يجتمعوا في الأكل. اليوم في الأكل ما مش يجتمعوا على مائدة الغداء أو العشاء، ما مش يجتمعوا. واحد يأكل في بيته ولا في البالكونة، واحد يحدث تعليل علاش أو يشوف مسلسل، واحد يشوف مباراة قدم، ما عندوش وقت. لاحظ الشيطان كيف دخل بيننا حتى فرقنا في البيت، ما يشوفوش بعضنا بعض. وهذا خطير. الأب ما يشوف أبناءه، الأخ ما يشوف أخته وأخاه، مشكلة. الإنسان يعالج هذه القضية من اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد، وإن تطيعوه تهتدوا. ما تظنش باللي أمر يعني مبالغ فيه، يعني بل النتائج ظاهرة، ظهرت لنا جليا. إن التفرق في الأبدان ظهر التفرق في القلوب. ونحن الآن في ترغيب في اتباع الكتاب والسنة، ينبغي أن نبدأ من الآن نمتثل، خاصة أننا رأينا فضائل اتباع الكتاب والسنة. أول فضائلها قبول العمل، أن الله يتقبل العمل للمسلم. ثانيا أنها تقضي على الخلاف. الحديث الأول شرحناه، شفنا أنه تقضي على الخلاف. السنة تزيل الخلاف، لو اتبعنا السنة يذهب عنا الخلاف والشقاق والكراهية التي عمت في صفوف بين صفوف المسلمين. كذلك من فضائل السنة التي رأيناها إلى غاية الآن، أن السنة عصمة من الزيغ والضلال، وعصمة من الهلاك والخسار. بينا الأدلة الكثيرة، والعكس بالعكس، يعني لو اعتصم المسلمون بالسنة لاهتدوا وما ضلوا، ولانتصروا وما خسروا. كذلك من فضائل السنة التي رأيناها، أن المتبع السنة يكون أكثر أجرا وبركة في عمله من غيره. يعني الإنسان إذا خالف السنة ولو عمل الكثير، وهذا العمل مخالف للسنة، فلا يؤجر مثل ذلك العمل القليل الموافق للسنة. وهذا في حال آثار ابن مسعود، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع، وهذا شرحناه شرحا مفصلا وضربنا الأمثلة الكثيرة على ذلك. اليوم معنا حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعوبا فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه. وفي هذا الحديث فضل سابع ألا وهو أن السنة هي المنهج الأمثل، المنهج الأكمل لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف نفهم كتاب الله؟ نفهمه عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وراوي هذا الحديث هو الصحابي عوف بن مالك. عوف بن مالك، فمن هو عوف بن مالك رضي الله تعالى؟ هو عوف بن مالك ابن أبي عوف الأشجعي الغطفاني، الأشجعي الغطفان. واختلفوا في كنيته على أقوال، أشهرها أن كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله. وروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة كما سيأتي معنا في هذا الكتاب. طبعا هو ليس من المكثرين، لكن ليس من المغمورين، فهو صحابي معروف له أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى عنه أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة، وما أدراك ما أبو هريرة، كان يروي عن هذا الصحابي عوف بن مالك. ومن التابعين جم غفير، من أشهرهم أبو مسلم الخراساني، وأبو إدريس الخولاني، وجبير بن نفير، ويزيد بن الأصم، وراشد بن سعد، وشريح بن عبيد، والشعبي هذا الفقيه الكوفة، وسالم أبو النضر، وسليم بن عامر، وغيرهم. إذن فله تلاميذ، وسمع منه عدد كبير من التابعين المشهورين. أما من مناقبه فما ذكره الإمام الذهبي أنه قال كان من الصحابة النبلاء، أي كان من الصحابة الأشراف، يعني له شرف في الحسب وغير ذلك. شهد مؤتة، وقعة مؤتة كانت في العام الثامن، شهدها مع خالد بن الوليد، وكانت تسمى سارية مؤتة، وقعة مؤتة، وكانوا يسموها سارية الأمراء. لماذا سارية الأمراء؟ لأن تولاها ثلاثة أمراء. الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة يبعث غزوة يقول عليكم فلان وجراح، فأول مرة قال لهم للراية فلان، فإن مات فلفلان، فإن قتل فلفلان. عين ثلاثة: زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب. فقتلوا كلهم، قتلوا، وصار الجيش إلى إمرأة، فتناول الراية خالد بن الوليد، ففتح الله تعالى عليه. بماذا؟ ليس بالنصر، لكن بأن نجى المسلمين من تلك ذلك الجيش الذي كان يتكون من 300,000، وهما 3,000، يعني 300,000 ضد 3,000 شيء يعني يفوق العقل. فاستطاع خالد بطريقته أن ينسحب بالجيش دون أن يشعر جيش الروم، ولو كان جيش الروم يعني منتصرا وشيدا يجري وراهم يكمل وراهم، لكن ما صدق جيش الروم أن رأى المسلمين انحسروا حتى رجع إلى الشام. شغل سباق كانوا يستناوها فرجعوا، ولو كانت لديهم القوة والشجاعة لاتبعوه حيثما فر هذا الجيش. الشاهد كان عوف بن مالك من شهد وقعة مؤتة مع خالد بن الوليد، وشهد أيضا فتح مكة، بل كان له لواء أشجع، كان لواء تاع قبيلة أشجع هو الذي يحمله، كل قبيلة تحمل لواءها، هو كان حامل لواء قبيلته، وشاهد فتح الشام، وشاهد فتح الشام رضي الله في أي في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. من مناقبه أيضا ما رواه الإمام أحمد عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آت من ربي ملك، فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة، يدخل نصف أمات الجنة مضمونة، نصف الأمة مضمونة، والشيء الثاني وبين الشفاعة، وبين الشفاعة أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام فاخترت الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فعندئذ قال عوف بن مالك أنشودك بالله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحبة، أسألك بحق الله وأسألك بحق الصحبة أن تجعل لي من شفاعتك يوم القيامة، أن يكون شفيعا لي يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام إنك من أهل شفاعتي. والشفاعة تعرفوا ضم جاه إلى جهة، إما لدفع ضرر أو لجلب منفعة، كما يوم القيامة الشفاعة تنفع حتى الإنسان الصالح، تنفعه حتى لو مثلا كتب الله لك الجنة، واحد يكتب له ربي يكتب عليه النار ويشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، باين باللي يسلك يعني الله تعالى يدخله الجنة. لكن من الصالحين من كتب من أهل الجنة، ويزيد الآن مع ذلك يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاش يشفع فيه؟ باش يزداد درجات في الجنة يوم القيامة، يزيد ربي سبحانه يكرمه غاية في الإكرام بفضل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فحظي بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي كما قال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهم من المؤرخين، توفي في العام في عام 73، عام 73 بالشام، توفي بالشام رضي الله تعالى عنه. قال ولاحظوا عوف بن مالك هنا يروي عنه صحابي آخر، أبو أيوب الأنصاري يروي عنه، أبو أيوب الأنصاري يروي عن عوف بن مالك قال خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مرعوب، أي فزع، وهو فزع، وكان الفزع عن النبي صلى الله عليه وسلم يمتلكه خوفا على أمته، ف فكما وصفه الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يخاف على الأمة تاعه رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يفزع إما لأمر قدري أو لأمر شرعي إما لأمر سيحدث في الكون أو لأمر سيصيب الدين فمن أمثلة ما يصيبهم مثلا لما خشي عليهم العذاب يوم الكسوف يوم كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فزعا يجري يعني حتى الرداء تعمل بشوش منه شماذا يجوز جر رداء هذه كناية العرب تعبر عن الإنسان الذي يسرع ما يلبش حتى حوايج منه يبقى يجر رداءه خرج فزعا عليه الصلاة والسلام كذلك يوم بات مستيقظ فزعا يقول وين للعرب من شر قد اقترب فتح لقد فتح من سد يأجوج ومأجوج مقدار هذا وأشار يعني وضع عقد بين الإبهام والسبابة عقد بينهما يعني بدا فتح يأجوج ومأجوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدا يتفتح السد لقد فتح الليلة شيء منه فخشي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ فزعا كذلك في البخاري قال سبحان الله استيقظ فزعا وسبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن يعني رأى الفتن التي ستنزل على الأمة من خلاف وفتنة وشقاق وقتل وابتعاد عن الدين وغير ذلك رآها عليه الصلاة والسلام كما جاءت في رواية مسلم إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما وقع القطر تصب الشتاء كاين دار ما تقيسهاش أبدا هذا الفتن شافها الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل هكذا مثل المطر يصيب المسلمين فكان يفزع كذلك هنا ربما أخبره الله سبحانه وتعالى بشيء سيقع في الأمة هذه فخرج مرعوبا شو بدك الوصف فخرج مرعوبا فبمجرد ما رعب ورهب صلى الله عليه وسلم خرج يوصيهم بالمخرج من هذه الفتن التي ستنزل على الأمة فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وحدة أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه هذا الحديث واضح يتشوفوا كده عموما أو يوصيهم بشيئين باتباع السنة وباتباع الكتاب الاعتصام بالسنة وبالكتاب مثل ما مر معنا لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي وهو شبيه أيضا بقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آية الله الكتاب وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم السنة إذن أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله يوصيهم بشيئين اثنين يوصيهم بشيئين اثنين هو الاعتصام بالكتاب وبالسنة أيضا ولماذا قال أطيعوني ما كنت بين أظهركم أطيعوني ما كنت بين أظهركم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله سبحانه وتعالى أي آية تنزل إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعلم بها من غيره فافعلوا مثل ما أفعل وقولوا مثل ما أقول لأنني أعلم مراد الله سبحانه وتعالى أفضل مما يعلمه غيري فلذلك قلنا هذا الفضل هو أن السنة هي المنهج الأمثل والأكمل لفهم كتاب الله واستنبط العلماء قاعدة من قواعد علم التفسير أن القرآن أول ما يفسر بالقرآن ثم يفسر بالسنة أول ما تنجأ شوف هل هذه الآية فسرها رسول الله ما تنجأش مباشرة شوف صحيح البخاري في كتاب التفسير صحيح مسلم ماذا قال سنة الترمذي في كتاب التفسير وغيره من الكتب طبعا روح شوف ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية فإن لم تجد فخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقوله وعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه قال المناوي رحمه الله في فيض القدير ومن الأوامر التي في كتاب الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك واحد عليك باتباع الكتاب ما قالكش السنة واش تفهم كذلك السنة لأنك لو تصفحت كتاب الله لوجدته يأمر بكثرة باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء عن المقدام بن معدي كرب: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته جالسا، وجالس على الأريكة ما تعب لا على الكتاب ولا على السنة، ما تعبش كما تعب الأولين. قال عليه الصلاة والسلام: لتقاتلن طائفة من أمتي على تأويله كما قاتلتم على تنزيله. الصحابة تعبوا بزاف على القرآن كي كان ينزل، حافظوا عليه، دفعوا النفوس والأولاد وفردات الأكباد والدور وهجر الأوطان باش يحافظوا على الكتاب. كان طائفة من الصحابة ستقاتل ليس على تنزيله ولكن على تأويله، كقتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمن؟ لمانع الزكاة، الذين تأولوا وحرفوا كتاب الله. كذلك قتال علي للخوارج، هؤلاء قاتلوا على تأويل القرآن، القرآن نزل الحمد لله لكن تأويله قاتلوا عليه. لماذا؟ لأنهم تعبوا عليه، فتراهم حارصين كل الحرص. والإنسان الذي يتعب على شيء ليس كمن لا يتعب. لذلك الله تعالى قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا يعني وجاي قوم من بعد يرثون الكتاب بالوراثة، ما تعبوش عليه. كالإنسان الذي يعمل ويكد ويبذل جهد ليحصل الدينار، تراه لا ينفقه إلا في موطنه، ما يجي ينفق هذا الدينار، يعمل ألف حساب، يستشير ويستخير وينتظر أين يضع هذا الدينار. لماذا؟ لأنه تعب عليه. أما يجي وليده لورث المال تاعه ينفقه هكذا في ليلة، لماذا؟ لأنه لم يتعب عليه. كذلك الصحابة رضي الله عنهم تعبوا على هذا القرآن وتعبوا على حفظ السنة، فلذلك ترونهم كانوا حارصين كل الحرص على إقامتهما والتشبث بهما والحفاظ عليهما. الأمة التي ترث، أمة ترث فقط، فهذه لن تشعر بضرورة التمسك بالكتاب والسنة. الشاهد قال: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته جالسا. يأتيه الحديث مني فيقول: حسبي كتاب الله، يكفيني كتاب الله، ما وجدت فيه من حلال فهو حلال، ما وجدت فيه من حرام فهو حرام، ألا وإنما حرمته مثل ما حرم الله، وما حللته مثل ما أحل الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء في رواية: ألا لا يحل لكم كل ذي ظفر ذي مخلب من الطير ونابل من السباع. تكلمنا عن هذا الأمور، هذا علاش النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين القوم أو جايين من بعد يقول لك أنا عندي غير القرآن. قال: ألا إني ما حرمته أنا مثل ما حرم الله، فلا يحل لكم كل ذي مخلب من الطير، يعني الجوارح، الصقور والبازي والنسور، هذه لا يجوز أكلها لأن تفترس بمخالبها، الجوارح تفترس بمخالبها. ليس المقصود كل ذي مخلب من الطير أي ما يجوش تأكل الطير اللي فيه مخلب، ما كاش طير ما فيهش مخلب. المقصود كل ذي مخلب من الطير يجرح به، يقتل به، كالصقور والنسور وغيرها، هذه لا يجوز أكلها. ولا يحل لكم الحمر الأهلية، ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية، حمار الأهلي كالحمار المعروف والبغل، هذه من الحمر الأهلية موجودة في القرآن؟ الجواب لا، لكن حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ما حرمته مثل ما حرم الله. ولا تحل لقطة معاهد، لقطة المعاهد يعني الإنسان المعاهد، من هو؟ هو الكافر الحرب الذي بيننا وبينه عهد، عشان الكافر يمكن يكون حربي محض، هذا لا حرمة له، الكافر اللي بيننا وبينه حرب هذا ما عنده حتى حرمة، يعني ما تقدرش تبين، ما عنده حتى حرمة ولا شيء، الجماد أحسن منه. العلماء يقول لك: لو كنت في زورق مع كلب وحربي ولازم ترمي واحد، ارمي الحربي. والقرمي الحربي عادي لا حرمة له، الكلب كلب الصيد ينفع، كلب الزرع بلك ينفع، ماشي. إذا الحربي هذا دمه هذا لا أثر له. وكان كافر نوع آخر، شو هو؟ المعاهد. ما معنى المعاهد؟ بيننا وبينه حرب، لكن بيننا وبينه معاهد، اللي ما قتلوش مد كلام، هذا لا يحل قتله ولا اعتداء عليه ولا أخذ ماله ولا أي شيء، لا تحل لقطة معاملة. شي تسب حاجة طاحت له تقول هذا حربي بيناتنا وبينهم حرب، لا، الآن بيننا وبينهم عهد، ما ربي سبحانه قال وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لا بد من الوفاء بالعهد، لا يحل. كذلك فيه نوع آخر مستأمن، بيننا وبينهم حرب ما كاش عهد، بصح دخل البلاد أنا بعقد الأمان، أعطاه الحاكم عقد الأمان، قالوا ادخل، أعطاه الأمان، هذا لا يحل أيضا الاعتداء عليه بحال. إذن هذا وكان الذمي، الذمي لا يعيش تحت الدولة الإسلامية، يعيش تحت الدولة الإسلامية كما كان أهل الشام نصارى الشام يعيشون تحت الدولة الإسلامية، يدفعون الجزية كل عام عن يد وهم صاغرون. الشاهد هذه الأحكام مين جيبها تفاصيلها مين جيبها؟ من السنة النبوية وعمله من عمله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لازم يعظم الحديث كما يعظم الآية من القرآن، إذا صح الحديث فهو بمثابة القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال في آخر الحديث ومن نزل بقوم فأبوا أن يقروه، معناته يكرموه، واحد نزل ضيف على قرية دي مات في هذه السنة، نزل ضيف على قرية وأبوا أن يقروه، ما حب يكرموه يبيته يوكله، فله أن يأخذ من مالهم، يعني هذا يسموه حق الظفر. حق الظفر هذا ما تقدرش تطبقها اليوم، ما تقدرش تطبقها اليوم، خاش دير فتنة، الناس يجاهل بأحكام الشريعة. تزعم لو كنت تنزل عندي وما نضيفكش ثلاث أيام وندور أنا منا تصيب حاجة، لك الحق أن تأخذها تأكلها طبعا، شو راح تأخذ حاجة اللي تمتكن لي باش نكرمك بها، لك أن تأخذ من بستان ذلك تلك القرية بشرط ما تديرش فتنة، هذه اسمه حق الظفر، تظفر بشيء هو لك. وقس عليه إنسان أقرضك مالا ثم أنكر، أنكر قال ما سلفت لي، ما سلفت ليش، أنكر ماشي. فإن استطعت أن تصل إلى مالك بأي طريقة قال شوف ديني وغير يدورك دي. لكن بشرط ما تدير فتنة، إذا شفت بالأمر راح يدير فتنة فقط، تتهم في دينك وتتهم بالظلم والناس ما يشعر في الحقيقة، فلا تفعل ذلك. حق الظفر يخضع للمصالح والمفاسد. الشاهد كل هذه التفاصيل التي يذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في بين لهم إياكم من قوم يأتونكم فيقولون إننا حسبنا كتاب الله، إياكم من هؤلاء، فما حللته مثل ما حل الله وما حرمته مثل ما حرم الله، ألا إني يوتيت القرآن ومثله معه. هذا معنى حديث عوف بن مالك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا أخبر أن أمته ستنبذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهرها نبذ النواة، وهذا واقع، واقع لا شك في ذلك، نراه بأعيننا أن الأمة الإسلامية ابتعدت كثيرا كثيرا، أقصت شريعة الرحمن من حياتها. لذلك خرج عليه الصلاة والسلام مرعوبا، فالمسلم يبقى مستمسكا بهما في خاصة نفسه وأهله، ويدع عن نفسه أمر العامة. العامة لم تستجب إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليك نفسك وخاصتك، خاصة أهلك، ادعوهم إلى التمسك بهذا الكتاب وبهذه السنة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا هو الحديث، حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى. ثم ذكر مثله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يعني المعنى واحد كله ينصب في هذا المصب، أن التمسك بالسنة يعني التمسك بالكتاب، إذا تمسك بالإنسان بالسنة يعني يتمسك بالفهم الصحيح للكتاب. الحديث الثاني في هذا الباب قال وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث نستطيع أن نقول بدأ المؤلف رحمه الله بعد أن رغبنا وبين لنا فضائل اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما والتمسك بغرزهما، بدأ يذكر لنا ماذا؟ اشتغلت فصل، ذكر لنا فصلا في بيان أحوال الصحابة مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يستمسكون بها ويعظمونها. إذن ففي هذا ما بقي من أحاديث كلها في هذا المعنى، ما بقي من أحاديث كلها للدلالة على حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وأنه لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بأن ترجع إلى هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وزد وأن علامة استقامة الناس، إيش تعرف استقامة الناس؟ علامة استقامة المجتمع الإسلامي هو الحرص على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا حرص الناس على السنة ابتعدوا عن هدي الكفار والمشركين. فالإنسان كي تشوفه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم يستغني عن اتباع اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم ممن هم وصفهم ربهم سبحانه وتعالى شر البرية، شر الخلق. فأنت تتبع أحب الخلق إلى الله وخيرهم، لا تتبع شر الخلق وأبعدهم عن الخير. هذه علامة، والدليل على أنه علامة خير كتسب الإنسان يتبع السنة، اعلم أنه ولو في الأمور اللي أنت تشوفها هينة، تشوفها هينة، تشوفها حاجة صغيرة، هذيك علامة على أن في الأمة خيرا أو كاين خير في هذه الأمة. ما يجيش إنسان يستهين بالسنة كما يفعل بعضهم ويسميها مثلا قشورا، هذه التسمية خطأ، العلماء ينبهوا عليها، يقول لك هذه التسمية خطأ، ما تسميش الدين كله لب، كله لب، كله لما كله وحي، كيف تسمي شيء قشور؟ أنا أقدس أنا القشر وش ندير؟ كأنه يستهين بها، لا لا، يقول قشور. حتى لو سلمنا بالأمر يقول القشر دلني على شيء يمكن الاحتفاظ به والمحافظة عليه دون قشر. أروح أعطي الإنسان حبة موز بلا قشر، روح بيع، تفضل. أخرج صباح بيع تشينة تاعك بلا قشور. شو هدي يدي عليك؟ أبدا. كش حاجة تحافظ عليه مثل القشر يحافظ على الدين، يحافظ على اللب. فالإنسان الذي يحرص على السنة وعلى هيئاتها وصفاتها تراه يحرص أيضا، تراه يحرص على اللب اللي هو الأصل. وفي أيضا إرسال رسالة إلى الذي يغفل عن اتباع اللب، يحرص على القشر ما يتبعش اللب، يقول أنت مجنون، كيف تحرص على القشر وما تعش اللب بتاعك؟ ماشي، باش ما يقولش. نعرف ناس يحرصون على الهيئات والصفات وابتعدوا كل البعد عن اللب. نبه على أمر، هذا الاعتبار مثل هذه الهيئات السنن والمستحبات الهينة التي هي مش من الأصول تاع الدين تاعنا، السنن هذه الإنسان يحافظ عليها، فإذا حافظ عليها حافظ على اللب من باب أولى. ماشي. وفي إرسال يعني من هذا الكلام أيضا نوجه رسالة إلى من يحرص على القشور على القشر ويضيع اللب، يقولوا لا هذا ليس بحق، يعني إنسان ما يأكلش القشر تاع الفاكهة ويرمي اللب، هذا مجنون ولا وسفيه طائش. إنسان لازم يحرص على اللب ثم يحرص على القشور حتى يحافظ على ذلك اللب. إذن ما وجدت القشور هذه إلا للمحافظة على اللب. إذن فرسالة نرسلها إلى من؟ إلى المميعين الذين ميعوا مثل هذه السنن واستهانوا بها، ورسالة إلى المفرطين الذين تركوا الأخلاق الإسلامية والأصول، أصول الدين تاعها، نسوها وحرصوا على مجرد المظاهر، هذا أيضا مخطئ. فهذا مخطئ وهذا مخطئ. الدليل قلت على أن الحرص على السنن مثل هذه المظاهر دليل على صحة المجتمع المسلم، وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هل تعجيل الفطر من أصول الدين؟ هل تعجيل الفطر يعني كي غير تغرب الشمس أفطر، هل هذا من أصول الدين؟ لا، ليس من أصول، هذا من السنن، من المستحبات. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: ما زال ما لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. سبحان الله. وأخروا السحور كما في رواية أخرى. إذا نلحظ جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط خيرية هذه الأمة بالسنن. ما دامت الأمة تحافظ على هذا الشيء يعني تسارع إلى علمك على اشتراهات شيء خاش الناس قاعد تسارع على الإفطار بالفطرة. الناس قاعد قولي لي واحد واش يسارع كاين ناس بتصليش في الجامعة المغرب يربش يأكل. لا، المقصود من هذا الحديث لا تحتاط للدين على خلاف، ما تضربش الدين باسم الاحتياط. الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين وجعل عباداتنا، جعل صلواتنا وحجنا وصومنا كثير من مربوطة باش بأمور بينة ظاهرة يراها كل إنسان إلا الأعمى الذي لا يرى. إذا زاغت الشمس عن كبد السماء وش نتم الظهر شو نعرفهاش؟ تقدر سهل الدين تعالى. إذا كان ظل كل شيء مثله دخل العصر، إذا غربت الشمس المغرب، إذا غرب الشفق الأحمر العشاء، إذا بزغ الفجر فجر الصادق فهو الصبح. الدين تعالى مربوط بمسألة، إذا ظهر الهلال في أول الشهر فصوموا لرؤيته، إذا ظهر في آخر أفطروا لرؤيته، إذا ما ظهر غم عليكم أكملوا عدة شعبان 30. سهل جدا. يجيوا ناس ويقولوا لا احتياطا نحتاط لهذه، يصعبوا على الأمة دينها. أنا شوف الدين تعالى يسر، الدين تعالى يسر جدا، لكن ظهر أقوام وفي حقيقة هم الذين تساهلوا في جل الشريعة، يتساهلوا في جل الشريعة، شريعة حطاب جاي يجي يحطط لك وين؟ وين يسر الله سبحانه وتعالى. يجي يقول لك لا، لا تفطر بعد غروب الشمس مباشرة، خلي الوقت 5 دقائق. ها؟ وهذا واقع من قديم الزمان. حتى الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما شرح الحديث قال لك: وقد وقع هذا المنكر، وقد وقع منكر في هذا الزمان في زمانه، حيث إن كثيرا من الناس يزيدون درجة، درجة بما المشارق وش معناها؟ 5 دقائق، يزيدون درجة على الوقت، يحتاطون للدين زعموا، هكذا يحتاطون للدين زعموا. كذلك في الفجر قلت ما تأكلش عندما مع بزوغ الفجر، لا نزيدوا شوي. إذن وش نقدموا الإنسان؟ أمسكوا قبل من الوقت احتياطا لهذا. هذا خطأ فيه تعسير على الشريعة، زب وفيه اتباع لليهود والنصارى. اليهود والنصارى هما اللي يديروهاش. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم يعجلون السحور ويؤخرون الفطر. وفي رواية: ما زالت أمتي بخير ما لم تفطر على النجم. مش معناتها حتى تغرب الشمس ويطيح الظلام يتبان النجوم، كي يبان النجوم تما باش يفطر. هذا تجديد على الأمة واتباع لليهود، اليهود هما اللي يديروا هذا الشيء. وممن اتبع اليهود في هذه الشعيرة الشيعة، الشيعة لا يزالون إلى اليوم لا يفطرون على غروب الشمس، يفطرون عندما يظهر أول نجم، عندئذ يفطرون. فقال الحافظ ابن حجر: فعندما وقعوا في ذلك قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. الأمة اللي تشوفها هكذا عارض لكثر فيها الشر وقل فيها الخير، فصدق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ربطها باش بسنن. فالسنة معيار على أن هذه الأمة ما زالت تحافظ على دينها. فبيأت المؤلف رحمه الله بصور مشرقة وصفحات مورقة عن حياة الصحابة، بعض يبقى آثار قليلة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تبين لنا مدى حرصهم الشديد على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن السنة هي العمدة في حياة المسلم. أول حديث ذكره حديث عابس بن ربيعة. عابس بن ربيعة التابعي مخضرة، بمعنى عاش في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافوش، بل كان من بين أشهرهم سيد التابعين، أويس القرني، أويس بن عامر القرني، هذا سيد التابعين، وشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاح، بالصلاح ولم يره، عاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه يوم دخل المدينة توفي رسول الله، ما لقاه يوم يومين دخل المدينة قالوا له مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أويس بن عامر القرني، الحديث انتهى في صحيح مسلم، خبره في صحيح مسلم، تابعي مخضرم. ما معنى مخضرم؟ مخضرم هو اللي يعيش في جيلين، مثلا واحد عاش في العصر الجاهلي وزاد عاش في العصر الإسلامي، وش يسموه؟ مخضرم. هذا عاش معاه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم صح ما شافوش، وش يسميه؟ تابعي، خاش ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، مخضرم، خاش عاش في زمانه. من بينهم أويس القرني، قلت رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأخبار طيبة، وأمر الصحابة إن هم رأوه أن يسألوه المغفرة، باش يدعي لهم ربي سبحانه وتعالى يغفر لهم. قال لي لاقيه فيسأله الدعاء، غير يقول له ادعي لنا. فبحث عنه عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، صاروا يبحثون عنه حتى لقوه مع أمداد اليمن، جايين مع أمداد اليمن، وعندهم علامة فيه بارس، عنده علامة بارس، وبار بأمه، أأنت أويس بن عامر القرني؟ قال نعم. شافوا البارس، وأنت بار بأمه؟ قال نعم. قال فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا إن نحن لقيناك أن نسألك الدعاء فدعوا لنا. فدعا لهم، دعا لهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. الشاهد هذا عابس بن ربيعة من التابعين المخضرمين. طبعا هذا الحديث يدل على فضل بر الوالدين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أبرز علامات هذا الرجل، بار بأمه، وأنه من أسباب إجابة الدعاء، واحد بار بالأم في مظنة أن الله يستجيب دعاءه. قال عابس بن ربيعة، قلت هذا تابع مخضرم من الكوفة، من الكوفة، قال عنه الذهبي رحمه الله في السير حجة، حدث عن علي وعمر وعائشة، وحدث عنه ابناه إبراهيم عبد الرحمن، وحدث عنه إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي وآخرون، وله أحاديث كثيرة. ماشي. قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقبل الحجر، الحجر يعني الحجر الأسود، والحجر الأسود كما جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم، هذا من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، ونزل من الجنة أبيض مثل اللبن، لكن سودته خطايا بني آدم، وهذا يدل كما قال محب الدين الطبري، يدل على في شغل موعظة شديدة، هذا الحجر سودته الخطايا، فكيف بالقلب؟ عس، يقول لك عس نفسك، يعني في تحذير خطير من المعاصي، المعاصي انت ما تحس لهاش، شغل الغاز يتسرب شيئا فشيئا لا تحس به، يحس به الإنسان ليه ما لو يشوفك، علاش المؤمن مرآة أخيه؟ ينصح يوجه، مش يحس بنفسه، يفعل المعصية ولم ينصحه أحد ولم يكره يعني يكمل، كان يخطط ما يحسش بها تماما. لماذا؟ المعصية الأولى نكتة سوداء حس بها، علاش؟ علاش القلب نتاعك قلب المسلم كيف عامل؟ بيض، وقعت فيه نقطة سوداء، إلا شافها وتاب محاها، يبقى دائما يشوف الأثر تاع المعصية في قلبه، دائما يحس، صح لا تسامح، سوداء زيد سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، فيصير القلب كله أسود، فعندئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عادي يشوف المعاصي يشوفها عادي، علاش؟ لأن المعصية صارت إذا لصقت في القلب ما يشوفهاش، لأن القلب أسود، كما الواحد قميصه بيض حاجة قليلة يشوفها، تعليق قميصه أسود يشوفها؟ يشوفهاش، فهم؟ لذلك الإنسان يحرص على إقلاع عن الذنب والتوبة منه فور وقوعه قبل أن يسود قلبه. فالشاهد فيه تحذير هذا الحديث إن سودته خطايا بناء، إذا كان الحجر الصلب الشديد سودته خطايا بني آدم فكيف بالقلب الذي هو مضغى؟ فلا شك أنه سيسود أكثر وأكثر. وبعض الملحدين قديما أرادوا أن يطعنوا في هذا الحديث، قالوا كيف تسود خطايا بني آدم ولا تبيضه حسنات الصالحين؟ ما كان يحكم الواحد ماشي مش ليه؟ أولا جواب سهل كما قال ابن قتيبة، قال لي باين لأن السواد يصبر ولا ينصبر، لا لا الأبيض ينصبر يعني الأسود، الأسود يصبغ ولا هو يقبل الصبيغة، الأسود هو الذي يصبغ، فالسيئات سوداء صبغت الأبيض، أما الأبيض لا يصبر هو الذي ينصبر، يعني الأبيض يقبل الألوان ماشي، فكيف يعني تروح تبيضه حسنات بني آدم؟ هو أبيض كيف تبيضه؟ إذن ولا يقبل أن تظهر فيه البياض. هذا قول الملحدين من قديم الزمان يريدون أن يطعنوا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحجر الأسود ذهب عمر بن الخطاب يقبله، وتقبيل الحجر الأسود عبادة متعلقة بالطواف، والطواف عبادة مستقلة يعني مو بالضرورة تحج ولا تعتمر، تروح تحج طوف بالبيت، تروح تعتمر طوف بالبيت، تروح لوكان تكون تم قاعد طوف بالبيت بلا حج بلا عمرة طوف بالبيت. الطواف عبادة مستقل أكثر منه ما استطعت، أكثر منه ما استطعت، خاصة إذا كنت تقبل الحجر الأسود. فيقول رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر يعني الأسود، فقال رضي الله تعالى عنه إني لأعلم، يعني إني أعلم علما يقينيا أنك حجر لا تضر ولا تنفع. تقبيل الحجر ينفع ويضر، ينفع تقبيل الحجر ينفع على لذاته، تقبيل الحجر ينفع إذا قبلت الحجر ينفع، لكن لا لذاته، وإنما ينفعك لأنك أطعت الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا وندبنا واستحب لنا تقبيل الحجر، لكن الحجر بذاته الحجر لا ينفع ولا يضر. تمام؟ إذا عمر بن الخطاب يقصد هذا، أي لا تنفع ولا تضر بذاتك، وإلا تقبيل الحجر ينفع. ومما جاء في فضل تقبيل الحجر الأسود ما رواه الترمذي أيضا عن ابن عباس أنه قال والله رسول صلى الله عليه وسلم قال والله ليبعثنه يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. يعني الحجر الأسود يوم القيامة يبعث بلسان وعينين يشهد لمن؟ لمن استلمه بحق، ينطق بالحق، يا رب فلان استلمني أو قبلني بحق، ومعنى حق طاعة لك توحيدا وإخلاصا لك، يعني لا تعظيما للحجر ولكن طاعة لله واتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأتي مثل جبل أبي قبيس، تعرف جبل أبي قبيس جبل مكة، قلنا مكة تقع بين جبلين، بين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، إيش هو الواد هذا؟ يبعث يوم القيامة مثل جبل أبي قبيس يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. إذن فتقبيل الحجر طاعة لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نافع، لكن الحجر نفسه لا ينفع ولا يضر. فقال عمر الخطاب والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذا فلماذا قبلته؟ ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلته. إذن ما هو الشيء الذي ينفعني؟ هل هو الحجر؟ لا، هو اتباعي لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قبل الحجر. لماذا قال هذا عمر؟ قال الطبري ابن جرير الطبري قال إنما فعل ذلك لأن الناس كانوا حديث عهد في جاهلية، كانوا الناس ما زال كان قبائل في الشام والعراق ما زالت ما تسلم من جديد, يعني تسلم حديث عهدها بالإسلام. فهو يبين لهم أننا إذ قبلنا هذا الحجر وإذ التزمنا هذا الحجر فإنما نلتزمه ونقبله اتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا يضر ولا ينفع. عمر الخطاب كان فقيها في هذه الأشياء, حتى إنه قطع شجرة رضوان, شجرة البيعة بيعة رضوان اقطعها. لماذا؟ حتى لا يذهب الناس بعيدا فيظن أن بها بركة فيتبركون بها ويبدأ الشرك في الظهور من جديد. عارف أنه باب الشرك وبدايته هو التبرك, التبرك بآثار الصالحين وبالأحجار وغير ذلك. فعمر بن الخطاب يبين للناس أن هذا الحجر الأسود لا ينفع لذاته ولا يضر, ولكن الذي ينفع هو امتثال أدب وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمرته. قال الحافظ بن حجر: وقول عمر هذا فيه التسليم للشارع, تسليم للشارع في أمور الدين, يعني يعلمنا أننا نسلم في أمور الدين. وحسن الاتباع فيه أيضا حسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه. حاجة حتى وكما خص بزاف الناس يجي يقولوا غير تقول لك حديث, غير تقول له حديث يقول لك الحكمة من هذا. لا تنتظر الحكمة حتى تمتثل الحكمة, أفعل الفعل إذا ظهرت لك الحكمة. فأحمد الله تعالى على هذا العلم النافع الذي رزقك الله إياه, وإن لم تظهر لك الحكمة فاعلم أن الحكمة هي التعبد. الله تعالى يريد أن يظهر تعبدنا له في هذا الأمر, نطيعه أو لا, هذه يكفيها حكمة. هذه أول حكمة. ما من فعل يأمرنا الله به إلا الحكمة منه العبادة, نتعبد به. طبعا هناك حكم قد تظهر وقد تخفى, لا تهمنا, ظهرت لم تظهر, فهذا لا يمنعنا من الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها, وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. أي وإن لم تعلم الحكمة فافعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. طبعا الصور والمشاهد كثيرة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على تعظيمهم لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره ونواهيه, وسنذكر طرفا منها عند آخر الباب إن شاء الله. نذكر بعض الأمور فقط على سبيل المثال للحصر, لكن بلغ بهم درجة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم صاروا يتبعونه حتى في العادات, حتى في العادات يتبعون. لذلك ذكر المؤلف الأحاديث الباقية لتدل على شدة امتثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحتى في الأمور العادية. فنحن نعلم أن السنن نوعان, سنن عبادة وسنن عادة. السنن العبادة هي التي قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام بها تلك الأفعال, قصد بها الطاعة والعبادة, هذه سنن عبادة, ويندب للمسلم أن يتبعه فيها ويؤجر عليه. كان هناك سنن عادة, فهم سنن العادة, إما مثال كحياة الناس التابعة للبيئة, كان خش أفعال جبلية وكان أفعال عادية. شو الفرق؟ كان بزاف ناس ما يفرقش. أوكي يا شيخ, ما الفرق بين أفعال الجبلية وأفعال العادية؟ قولوا أفعال جبلية تابعة للخلقة, اللي تأكل تشرب وتلبس وتمشي, أفعال تمشي المشي, يخلق الإنسان على هذا الأمر. أفعال العادة تتبع البيئة, أفعال العادة تتبع البيئة, تبعنا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية أو العادية, فهذه إذا اتبع المسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها, يحب يتبع العادة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فيؤجر على حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام وزيادة تعظيمه له حتى اتبعه في عاداته يؤجر على هذا. إذن يؤجر على ذلك الحب وهذا التعلق الشديد بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو فعل هذه العادات وهو ينوي بها العبادة أو يقول للناس يستحب وتؤجر هذا نقول له خالفت الشرع كما قال ابن تيمية فهو خلاف للمشروع. لماذا تذكر؟ لأنه خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام في نيته. هو درها عادة تديرها عبادة خالفته في نيته. نعطيك مثال من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له نعلان لهما قبالان يعني بليغة لها حجرتان، حجرة دخل فيها أصابع أربعة وحجرة دخل فيها أصبع واحد أو دخل ثلاثة وزوج أصبع. المهم براسة اسمع كيش خدمتها أنت كل واحد كيش يخدم. المهم بليغة لها قبالان مالاش قبال واحد. لو كان قاعد تدخل الرجل هذا قبال واحد لو كانت تقسم على اثنين قبالة ماشي. كان لها كان له نعلان لهما قبالة وش دير؟ والله غنورين نعلان لهما قبالان اتباع للعادة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تؤجر على هذا الحب وعلى هذا الاتباع تؤجر. لماذا؟ لأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اتبعته في عاداته. نعمة واحد ما يحبش القرعة اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرعة ولا يأكل القرعة يؤجر على ذلك الحب. شو يؤجر على القرعة؟ تبانا يؤجر على ذلك الاقتداء والاتساء. ما هو الذي حملك على هذا؟ هو حب الرسول عليه الصلاة والسلام. معروف أن الإنسان إذا أحب إنسانا يتبع حتى في تفاصيل حياته حتى في عالم العفن عالم الذي يسمى الفن وفي الحقيقة عفن سيبه. إذا أحب مغنيا أو لاعبا يفعل كل ما يفعله ذلك المغني أو ذلك اللاعب. هذه الأكلة الفلانية يحبها، هذه اللبسة الفلانية يحبها، تدخل مثلا الانترنت أبشروا أبشروا تدخل كش مكاين فتحت فلسطين المشروب المفضل للمغني الفلاني هو كذا. هذه إيه والناس تتبع أيام يقولوا قاعشروا لك المشروب المفضل. أنا أقول لك أنا قرأت بعيني أبشروا أبشروا غاولوا ومش مغني منشد مغني على كل حال مغني منشد كيف كيف منشد المشروب المفضل للمنشد الفلاني هو كذا. الناس قاعد دخلت ولا يشروا فهم على خلق راطني 25% أنا يعني أدلك هذا الإعلان. الشاهد أين هو؟ تحب إنسان تريد تبعه في هذا الشيء. الصحابة رضي الله تعالى عاشوا مع أحب الخلق أحب الخلق إلى الله إمام الأولين والآخرين وسيد الأنبياء أجمعين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين. يعني كانوا يرونه كل يوم أمامهم يعلمهم ويبين لهم أحكام القرآن يصلي بهم يرونه في حجهم ويرونه في عمرتهم يعني ملأ عليهم حياتهم وكيانهم ثم يذهب عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنهم ماذا يفعلون؟ يتتبعون آثاره كما يفعل الحبيب الذي يحب حبيبه. مجنون ليلى ماذا فعل؟ يمر بالديار ويتفكر تلك الأيام أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغلنا قلبي شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. الشاهد أين هو؟ أن الإنسان إذا أحب شخصا تعلق بآثاره. إذا تقرأون في الشعر البكاء على الأطلال يمر على المكان الذي كان يسكن فيه أحبابه ويبكي ينظر هنا كان يجلس هنا كان يمشي هنا كان يطوف هكذا معروف هذا الأمر. فكيف هذا الحبيب مع الحبيب مع من البشر العاديين فكيف يفعل المسلم مع أحب الخلق إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا نتبع آثاره كيف لا نفعل مثل فعله ونتذكره صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا العمل مشروع ويؤجر الإنسان عليه على هذه المحبة الزائدة على هذا الاتباع الزائد لكن بشرط سنن العادة لا تقل يستحب فعلها يستحب أكل القار يستحب لبس نعلين لهما قبالا لا فدبا ما تقولش يستحب لا تنسب لأن الاستحباب والندب حكم شرعي وحكم الشرع لابد له من دليل فأنت فعله فعلها، وما ينكر عليك، لا تلزم ولا تدعو الناس إلى ذلك، فعلها. حبك زاد بالمقدار زاد ما لم يحصله الآخر، فطوبى له. المؤلف رحمه الله مش دارنا في أول الأمر رغبنا في الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم ذكر لنا آثارا عن الصحابة تبين لنا مدى وشدة حرصهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه يفعل ذلك ما فعلنا. الآن انتقل إلى بيان بعض الآثار أنهم كانوا يتتبعون في سنن العادات، عادة تفعلون كانوا يفعلونها رضي الله تعالى، فكيف بالعبادة؟ هذا كله لازم يبث الحماس المسلم اليوم مش يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، ما استطاع إلى ذلك السبب، ولماذا؟ فيؤجر المسلم. الحديث الذي ذكره حديث عروة بن عبد الله بن قشير قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في رهط من مزينة، أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، الأزرار تحو فتح، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار، وفي رواية ابن ماجه إلا مطلقة أزرارهما. قلت هذا الحديث وما بعده فيه بيان حرص الصحابة على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور الجبلية والعادية، حتى في الأمور الجبلية والعادية. ما الفرق بين الجبلية والعادية؟ الجبلية بالخلقة والعادية في البيئة، ماشي. وهذا قلت استدللنا له من أفعال الناس، كل من أحب شخص اتبعه. من هو راوي هذا الحديث؟ هو معاوية، هو قرة بن إياس، قرة معاوية بن قرة عن أبيه يعني قرة ابن إياس، قرة ابن إياس. قرة ابن إياس اسمه الكامل قرة ابن إياس بن هلال بن رئاب المزني نسبة إلى مزينة، هو جد إياس بن معاوية. شكون اسمه بإياس بن معاوية؟ إياس بن معاوية هذا من كبار القضاة، كبار القضاة الذين عرفهم الإسلام. إياس بن معاوية قاضي وعرف بالفراسة، الفراسة يعني يجلس أمامك يجري التحليل، فرزق فراسة عظيمة يضرب به المثل، ومن شاء الاطلاع على أخباره فليرجع إلى الطرق الحكمية. كان له فراسة، يعرف قاضي، قاضي يعرف من خلال رؤية الإنسان يعرف أنه متهم مجرم ولا لا، صح ما يجوزلوش يحكم بعلمه، لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه وبمجرد فراسة، لابد من بينة، لابد من بينة. ما يكتفيش الإنسان مثلا عرفك إنسان صالح وهذا مجرم، صح يجيب هو الدليل بل انت اعتديت عليه، وش نأخذ بالبينة؟ هذا كان قاضي من العلماء الفقهاء وكان شديد الفراسة. قلت راوي هذا الحديث أو الأثر هو قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المزني نسبة إلى مزينة، قلت هو جد إياس بن معاوية بن قرة. قال البخاري رحمه الله تعالى ابن السكن له صحبة، أي ممن أثبت صحبته الإمام البخاري وغيره، وروى عنه ابنه معاوية، وذكر ابن سعد أنه من من شهد الخندق، هذا قرة ابن إياس شهد الخندق، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سكن البصرة، سكنها فكان ينسب إليها أيضا، المزني البصري نزل بها. قتل في حرب الأزارقة لمعاوية، الأزارقة طائفة من الخوارج أتبع نافع بن الأزرق، فهؤلاء خرجوا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى، فقتل في حرب الأزارقة، في حرب مع الخوارج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر المؤرخون كخليفة بن خياط أنه توفي في العام 64، توفي سنة 64 للهجرة. هذا قرة ابن إياس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في رهط من مزينة فبايعناه. والرهط في اللغة العربية يطلق على معنيين، يطلق على المعنى الأول الرهط بمعنى القوم والعصاب والعصبة والقبيلة، مثلا تمن رهطك أي من قبيلتك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى حاكيا قول أهل مدين لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك، يعني الأنبياء رب يحفظهم باش رب يحفظهم بعشيرتهم، لو كان جنبي يبعث من عشيرة ضعيفة يقتل في يومه. والله تعالى كان يبعث الرسل من أشرف الأنساب والأحساب حتى يحموا على دعوتهم. فالشاهد أن كلمة الرهط شو معناها؟ القبيلة والقوم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للرهط معناه الأشخاص ما بين 3 إلى 9، من 3 إلى 9. فتقول مثلا كما قال عز وجل 9 رهط، أي 9 أشخاص. يجوز تقول 9 رهط، 8 رهط، تبانا يمكن. واش يقول جاء رهط؟ إيش معناها؟ أي جاء من 3 إلى 9. رأيت رهطا مشى من هنا، أي رأيت جماعة من أشخاص يتراوح عدده من 3. هذا إيش معناه؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرهط يعني من 3 إلى 9، ويأتي النبي ومعه الرهطان، يعني تشوف تحسبون 15، يأتي النبي وليس معه أحد، يعني نبي. هذا النبي ما كانش مقصر في الدعوة، لا شك أنه ما كان مقصر في الدعوة أبدا، لا شك أنه جاء بالوحي. لكن هذا الحديث يعلم لك باللي قل كلمتك وانصرف، اتبعك الناس لم يتبعوك هذا ليس لك، تقول فقط، المهم أن تقول، فإن استجيب لك فذاك وإلا فقد أديت الذي عليك. قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في رهط من مزينة، مزينة إحدى قبائل العرب المشهورة، فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار. مطلق الأزرار يعني فاتح جيب القميص نتاعه، الجيب هو هذا حيث يعني فتحة تاع العنق تاع النحر، النحر هو أعلى الصدر بين العنق والصدر، هذا الجيب. كل نعم اللي عنده قميص عنده جيب، مش الجيب اللي تحط فيه اليوم، احنا الجيب نطلقه على ما يوضع نضع فيه الشيء، لا، الجيب هو هذا الفراغ الذي فوق النحر، ماشي. من قول الله تعالى: وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، لأن الجاهلية ما كانوش يحطوا الأخمار على الصدور، كانت تبدو نحورهن، شيء من صدورهن يبدو. الله تعالى أنكر عليهم هذا: وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. وقول الله سبحانه وتعالى لموسى: وادخل يدك في جيبك، علاش يدخل يده هنا؟ باش يوصل جناحه، الجناح، واضمم يدك الى جناحك. وفي الحقيقه هنا يحطها تحت الابط تاعو. كل قالوا كل ما تحس بالخوف حط يدك هنا، يذهب عنك الخوف. نعم، كل ما يحط من الرهب، ضمم الى يدك الى جناحك من الرهب، كل ما تخاف حط يدك. وكي سالك فرعون ايه: اضمم يدك الى جيبك، دخلها تحت جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء، يعني بيضاء ما في بارس، شو كانت تخرج بيضاء ولي بارس؟ قالك لا ماشي بارس، من غير سوء، تبانا. فالشاهد الجيب هو هذا. هذا الصحابي قال: فأدخلت يدي في جيبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابة فعلوها، منهم سلمان الفارسي، منهم كثير من الصحابة كانوا يتقصدون ذلك الموضع في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فأدخلت يدي في جيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في جيب قميصه. لماذا؟ قال: فمسست الخاتم، يبحث عن الخاتم، والخاتم يقصد به خاتم النبوة، وخاتم النبوة أي علامة، العلامة يعني لذلك اليوم يسمى الطابع خاتم. لماذا؟ علامة على أنها من عندك الرسالة، هذا الخاتم اللي تحطه في الطابع يسمى خاتم. علاش؟ لأنه علامة على أنها من المرسل الفلاني. وخاتم النبوة يعني علامة النبوة. كيف علامة النبوة؟ يعني اللي تكون عنده ذكر للنبي؟ لا، ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب أن له علامات كثيرة، علامات خلقية وخلقية. من العلامات الخلقية أن له نتوب، يعني مضغة بضعة لحم خارجة، مقدار بيضة الحجل خارجة وعليها بعض الشعرات. وين جاية؟ بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين كتفي الرسول، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. تكيد دخل لك يدك من هنا على جيب تمسها، تمام، هنا في ظهره صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه لحمة خارجة، لحمة خارجة مثل بيضة الحجلة صغيرة. ومنهم من يصفها كالبراء، وصفها مثل التفاحة، بس التفاح الصغير. زر الحجلة، زر الحجلة، ايش معنى الزر؟ بيضة. الحجلة معروف، طائر معروف. ما هذه كلها أحاديث البخاري ومسلم وغيرها، أنه خاتم النبوة معروف به الرسول صلى الله عليه وسلم. باش عرفوا بحيرة ظاهر، باش عرفوا بأمرين أو بثلاث أشياء. عرفوا بالغمام الذي كان على رأسه يمشي في الصحراء والغمامة فوقه تظله، وعرفوا بسجود كل شيء، حتى الشجر سجد لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء هبط، حتى الظل الأشجار سجد. وعرفوا باش بخاتم النبوة، خاتم النبوة. كذلك سلمان الفارسي، وش قال له ذاك الراهب؟ آخر راهب رآه، قالوا إنه قد أظلك زمان آخر نبي يخرج بأرض العرب بين حرتين بها نخل، قال إنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ولا خاتم النبوة. جاء طالوا هدية قبل، مع له الصدقة ما قبلهاش، قال هذه واحدة، هدية قبلها، قال هذه اثنتان، قال مرة جيت نزلت الثالثة، فأتيته بالبقيع بين أصحابه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال فجئت خلفه فلما رآني أستثبت من شيء، يعني حوز أهجة، أطلق الرداء خلاه يطيح، فلما رأيت الخاتم رضي الله عن سلمان الفارسي، فلما رأيت الخاتم انكببت عليه أقبله أبكي، عرف أنه هو عليه الصلاة والسلام. فهذا خاتم النبوة أي علامة ذكرت في الكتب السماوية الأولى أن له هذا العلامة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي سمع بها قال والله شوفها، فقال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، خلاص. هذا وش قال لنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لكن وش يقول لك عروة، عروة بن قشير يقول لك فما رأيت معاوية ولا ابنه قط، معاوية بن قرة، صحابي شكون؟ قرة بن إياس، معاوية بن قرة صحابي، قرة بن إياس، فما رأيت معاوية التابعي ولا أب ولا أباه ابنه حتى إياس بن معاوية، قال فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف، في الشتاء ولا في الصيف، إلا مطلقة أزرارهما، كان يحل الأزرار تاع القميص تاعهم يخلو مفتوح. وهذه سنة عبادة ولا عادة؟ سنة عادة. لو كان جات سنة عبادة وش نقوله؟ ويستحب إطلاق أزرار القميص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها عبادة، لما ما رتبش عليها أجر، ما رتبش عليها أجر، ما نسبهاش للدين، إنما هي عادة، عادته أنه يفتح أزرار القميص. الآن يجوز فعلها واحد يديرها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز، لك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ديرها، صح، ديرها لا على أنها عبادة، ديرها على أنها عادة، فتؤجر على حبك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يجوز تقول للناس ويستحب إطلاق الأزرار في الصيف والشتاء وغيره، ماشي؟ إذن ما من سنة عادة إلا ويستحب، إلا سنة عبادة يستحب فعلها دون نقاش، أما سنة العادة فتفعلها بنية العادة. لا تفعلها بنية العبادة، وإلا تكون قد خالفت رسول الله عليه الصلاة والسلام في النية. هو دارها عادة وتديرها عبادة، أنا خالفته وتؤجر على حبك الزائد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا في هذا الزمان يجتنب الإنسان هذه العادة. لماذا؟ لأنها صارت شعارا لبعض أهل البدع. لبعض أهل البدع صاروا شعارهم حتى في الحجاز يعرفون بهذا الصفة. كي تشوف واحد فاتح القميص أعرف باللي هو من الطائفة الفلانية، وكحبت نسميها ما سميهاش تبانا من الطائفة، الله يهدينا يهديهم. غلوا في اتباع السنة حتى خرجوا عن السنة، وحتى خرجوا عن السنة فتراهم جعلوا شعارا له هو فتح أزرار القميص هذا. لا، هذا لا ينبغي، سنجتنب حتى يذهب الله تعالى هذه البدعة. ما يجوز مثل حلق الشعر. حلق الشعر قديما كانت صفة من صفات الخوارج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق، فكان العلماء ينهون عن التحليق حلق الشعر كله. صح اليوم هل هي سمة من سمة الخوارج؟ لا، يجوز حلق الشعر كله بشرط ما تشبهش باللاعبين. فهم ديرها هكذا، قال تذكر شعرك وخلاص ماشي. الإنسان يفعلها إباحة، لكن قديما نشوف لما كان شعار تاع الخوارج هو التحليق فالإنسان كان يأمر باجتنابه، أما اليوم فلا بأس بذلك. والشاهد من هذا الحديث تعظيم الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى كانوا يفعلون العادة يفعلونها. ومثله حديث ابن عمر أو حديثين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عمر عرف عنه المبالغة الشديدة في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية والجبلية. ابن عمر معروف بهذا الأمر، يعني أشد الصحابة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور العادية والجبلية هو ابن عمر رضي الله عنه. لذلك ذكر لنا عنه ثلاثة آثار نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في المجالس القابلة، وإذ ضاق الوقت فنرجع الإجابة عن هذه الأسئلة في اللقاء القابل إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.